بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 44 و400 هجرية بجامع سالم بن يماني بحي الورود بمحافظة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، وحياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وهو آخر مجلس من هذه المجالس الطيبة، وخاصة في التعليق على كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام. وقد وصلنا إلى باب ليلة القدر، وسنبدأ به إن شاء الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين أجمعين. باب ليلة القدر.
نعم، باب ليلة القدر. وسميت ليلة القدر بهذا الاسم، بليلة القدر، لعظم قدرها وشرفها، لعظم قدرها وشرفها. فهي ليلة شريفة مباركة. الله عز وجل قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والعبادة فيها، في هذه الليلة، في ليلة القدر، تفضل العبادة في 1000 شهر. في 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فالعبادة فيها أفضل من 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. وألف شهر تعدل كم؟ قال أهل العلم أن 1000 شهر تعدل 83 سنة و4 أشهر. 83 سنة و4 أشهر. عمر ولا ليس بعمر؟ عمر إنسان. تكون هذه العبادات تحصلها في كم؟ في ليلة، في ليلة واحدة. هذه الليلة، ليلة القدر، ينزل فيها جبريل والملائكة بالخير والبركة، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فتتنزل الملائكة وينزل جبريل بالخير وبالبركة وبالرحمة والمغفرة. ليلة القدر سلام، كما قال الله عز وجل: سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة خالية من الشر والأذى. ليلة القدر ليلة خالية من الشر ومن الأذى، وتكثر فيها الطاعات، وتكثر فيها الطاعات وأعمال الخير والبر، وكذلك تكثر فيها السلامة من العذاب. فهي سلام كلها. ليلة القدر سلام، كما قال الله عز وجل: سلام هي حتى ماذا؟ مطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. من قام ليلة ماذا؟ القدر. ماذا؟ إيمانا واحتسابا. ما هو الجزاء؟ غفر ما تقدم له من ذنبه. نعمة عظيمة، ليلة واحدة، ليلة واحدة إن وفقك الله عز وجل لها غفر ما تقدم لك من ذنبك. اختلف العلماء على تسميتها أو في سبب تسميتها بليلة القدر على أقوال. اختلف العلماء على سبب تسميتها بليلة القدر على أقوال. القول الأول: لأن الله عز وجل يقدر فيها الأرزاق والآجال، سميت بليلة القدر لأن الله عز وجل يقدر فيها الأرزاق والآجال وما هو كائن، كما قال ابن عباس: يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير ومن الشر ومن الأرزاق ومن الآجال. حتى الحجاج، حتى ماذا؟ حتى الحجاج، يقول ابن عباس: يحج فلان ويحج فلان. وقال الحسن ومجاهد وقتادة: يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل أجل وعمل وكذلك وخلق ورزق. هذا هو الأول، سميت بليلة القدر لماذا؟ لأنها يقدر فيها ماذا؟ الأرزاق والآجال كما قال أهل العلم. ويكتب فيها الملائكة الأقدار من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. وكذلك تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر كما مر معنا. القول الثاني: سميت بليلة القدر مأخوذة من عظم القدر والشرف، القدر والشرف والشأن، كما يقال: فلان له قدر، فلان له قدر، وفلان ذو قدر عظيم، أي ذو شرف. القول الثالث: سميت بليلة القدر بذلك لأن العمل فيها له قدر عظيم، العمل في ليلة القدر له قدر عظيم، وهذا لا يحصل إلا لهذه الليلة فقط. هذا العمل الذي هو خير من ألف شهر لا يحصل في أي ليلة من الليالي في جميع السنة إلا في هذه الليلة، ليلة القدر. كذلك القول الذي بعده كذلك قالوا: سميت بذلك لأن الله تعالى قدر فيها إنزال القرآن، سميت بليلة القدر لأن الله قدر فيها إنزال القدر القرآن. القول الخامس: لأنها ليلة الحكم والفصل كما قال النووي رحمه الله في المجموع. نعم الحديث.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رجلا من رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قروا
ليله القدر في المنام في السبع الاواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر.
نعم، في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أن رجالا من أصحاب، قول عبد الله بن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحافظ ابن حجر في الفتح، يقول: لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء الرجال، لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء، وهذا لا يضر. قوله أروا ليلة القدر، أروا بضم أوله على البناء للمجهول، أي قيل لهم في المنام، أي في المنام قيل لهم في المنام رأوا رؤيا، قيل لهم في المنام أنها في السبع الأواخر من رمضان، ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، والظاهر أن المراد به أواخر الشهر. قوله تواطأت أي توافقت، فليتحرها كما قال صلى الله عليه وسلم، التحري الاجتهاد، ومعناه فليجتهد في طلبها في حينها وزمنها. نعم.
صلى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، رواه البخاري ومسلم.
نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطي من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. رواه البخاري والسياق له هو مسلم.
نعم، قوله عاما أي سنة من السنين، فاعتكف عاما أي سنة، عاما أي سنة من السنين. وقوله أريد هذه الليلة يحتمل أن يكون بمعنى علمتها، وبمعنى أبصرت علامتها، ويحتمل أنها رؤيا منام، ويحتمل أنها رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، أي أنساني الله إياها، أنساني الله إياها، أي وقتها في ذاك العام. ثم قال: وقد رأيتني أسجد، أي رأيت نفسي في المنام، في ماء وطين، أي ماء على ماء وطين، فالتمسوها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ليلة القدر: فالتمسوها في كل وتر، أي في كل وتر من العشر، من العشر الأواخر من رمضان. فعلى عريش، العريش هو سقف البيت، ويعني سقف المسجد. ليلة القدر يا أحبة، ليلة القدر ليلة شريفة وليلة عظيمة، فيها تضاعف الحسنات وتكفر السيئات وتقدر الأمور. ولما علم الصحابة رضوان الله عليهم على فضل ليلة القدر ومنزلتها، أحب الاطلاع عليها وعلى وقتها، أحب أن يعلموا ويعرفوا متى هي ليلة القدر. لماذا؟ ليكثروا فيها العبادة التي تعود عليهم بالنفع. وهذا والله أفضل من أفضل النعم التي أنعمها الله على هذه الأمة، أن جعلنا ليلة واحدة العمل فيها بكم؟ 1000 شهر. كم قلنا؟ 83، يعني عمر إنسان هذا في ليلة واحدة تأخذ هذه العبادات في هذه السنوات، وهذه نعمة. فكان الصحابة بتعلقهم وببحثهم عن ليلة القدر والسؤال عنها يرونها في المنام، كانوا يرونها في المنام، واتفقت رؤاهم على أنها في العشر الأواخر. رآها أكثر من واحد من الصحابة، واتفقت الرؤى على أنها متى؟ في العشر الأواخر من رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر، فمن كان متحرياً فليتحرها فين؟ في العشر الأواخر. ويعني من كثر ما تعلق الصحابة بليلة القدر ويتمنون أن يقومون في ليلة القدر وأن يعبدوا الله عز وجل فيها، كانوا يرونها في المنام. اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، كما قال الحافظ في الفتح، قال: اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، وحكى فيها الحافظ ابن حجر في فتح الباري 47 قولا. في ماذا؟ في ليلة القدر فقط، في ليلة القدر. وقال إمام أحمد، وروي عن الإمام أحمد أن أرجاها ليلة 27، وهذا القول أرجحها دليلا، لكن سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. فهذه ليلة مباركة، المحروم من هو؟ المحروم من حرم طلبها والتعرض لها، هذا هو والله المحروم، هذا هو المحروم. الناس تصلي في المسجد وتقوم الليل مع الجماعة وتقرأ القرآن وتدعو الله عز وجل وتسبح وتستغفر، والبعض في الأسواق، والبعض في الأسواق، أو البعض على شاشات التلفاز، أو البعض في الشوارع يجلس ويتكلم، أو البعض يسمر مع أهله. طيب، هي 10 ليالي ينبغي علينا أن نجتهد فيها، فإن اجتهدنا فيها فبإذن الله عز وجل سيكون لنا نصيب من هذه الليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يعتكف في 10 الوسطى من شهر رمضان، كان في بداية الأمر يعتكف متى؟ في 10 الوسطى من شهر رمضان، ابتغاء ليلة القدر في 10 الوسطى في بداية الأمر. فاعتكف عاما كعادته صلى الله عليه وسلم، إذ كانت ليلة 21، يخرج ليلة 1 أو صبيحة 21، لأنه يعتكف 10 الأوسط، وهي الليلة التي يخرج كما في الحديث في صبيحتها. لكنه علم في تلك الأيام أن ليلة القدر في 10 الأواخر، في تلك الأيام علم أن ليلة القدر ستكون في 10 الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: من اعتكف معي في 10 الوسطى فليواصل اعتكافه وليعتكف 10 الأواخر. فقد رأيت في المنام هذه الليلة. ثم قال أيضا صلى الله عليه وسلم: قد رأيت وأنسيتها، رأيتني فيها أني أسجد في ماء وطين، ورؤيا الأنبياء ماذا؟ حق. فصدق الله عز وجل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فمطرت السماء تلك الليلة، وصلى الفجر وسجد في ماء وطين. إذن هذه الأحاديث تدل على إثبات حصول ليلة القدر في 10 الأواخر في رمضان. إذن الآن الاتفاق على أن ليلة القدر متى؟ في 10 الأواخر من رمضان، وأنها في 10 الأواخر من رمضان. وهذه الأدلة التي عليها التي أتت عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال في 21، ومنهم من قال في 23، ومنهم من قال في 25، ومنهم من قال في 27، ومنهم من قال في 29. كل هذه أحاديث، كثير منها مثل هذه الأحاديث وردت، لكن ينبغي في مثل هذه الليالي الحرص على أنواع الخير. في مثل هذه الليالي في 10 الأواخر من رمضان ينبغي علينا أن نحرص على أنواع الخير، وأن نجتهد في أنواع الخير من صلاة ومن قراءة ومن ذكر ومن دعاء ومن صدقة ومن سائر أنواع الإحسان. وقال حافظ رحمه الله: اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا. كم ذكرنا قول؟ 47 قولا. ورمضان يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اختلف العلماء فيها على أكثر من 40 قولا. ورمضان كم؟ 30 يوما. ورمضان 30 يوما، وليلة القدر تكون في 10 أيام فقط، في 10 الأواخر. ومع ذلك يوجد أكثر من 40 قولا للعلماء. طيب، ما هي الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟ ما هي الحكمة؟ لو قالوا أنها ثابتة، فقط ثابتة، كل في 10 ليلة 27 27 27، ما هي الحكمة؟ أمان
زيادة الأعمال.
في زيادة الأعمال، أحسنت، في الجد والاجتهاد، عندك زيادة خلاص. نعم، وليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف لو عنيت ليلة واحدة، بخلاف لو كان الناس يقولون ليلة القدر هي ليلة 27 فقط، ماذا سيفعلون الناس؟ سيتركون جميع أيام شهر رمضان ويتفرغون العبادة متى؟ في هذه الليلة فقط. لا، فلهذا لم تكن في ليلة كما قال أهل العلم، وهو الراجح أنها في كل سنة تتنقل، ليلة القدر في كل سنة تتنقل كما سيأتي معنا، وليلة القدر تطلب في العشر الأواخر وفي الأوتار. وفي ماذا؟ وفي الأوتار أوكد، وهذا له فائدتان. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا له ماذا؟ فائدتان. الفائدة الأولى بعث الهمم على طلبها والنشاط فيها، يكون عندنا همة ونشاط وعمل خير من أجل أن نعمل في هذه العشر. الثانية كثرة العمل الصالح للعباد، لأن العمل الصالح في العشر كله بلا شك ماذا؟ كله خير ولا لا؟ إذن أنت كسبت أيضا، أنت عندما تعمل عمل الصالح في عشرة في العشر الأواخر أنت كذلك ماذا؟ حصلت على خير، لأنك أكثرت من ماذا؟ أكثرت من العمل الصالح. ولهذا بعض الناس لا يعمل إلا في الأوتار فقط، ليلة 21 و23 و25 و7 و9 فقط يتعبدون الله، وفي الأيام الشفع ماذا؟ لا يصلون مع الناس. ولا هذا غلط، هذا غلط، لأن هناك من الأقوال أن ليلة القدر قد تكون في ماذا؟ في الشفع، قد تكون ماذا؟ في الشفع. هناك أقوال أنها قد تكون في الليالي أو في الليالي الشفع. طيب، هل ليلة القدر مسألة، هل ليلة القدر باقية لم ترفع أم رفعت؟ هل ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة أم رفعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الخلاف، يقول الشيخ ابن عثيمين: أما الخلاف هل هي باقية أو رفعت، الصحيح بلا شك أنها باقية، أنها ماذا؟ باقية. وما ورد في الحديث من أنها رفعت فالمراد به رفع علم عينها في تلك الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس عن ليلة القدر، خرج ليخبر الناس، فتلاحى رجلان، تخاصما رجلان، فأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حكمة من الله عز وجل. فالصواب أنها ماذا؟ باقية. وقال ابن الملقن: أجمع من يعتد به من العلماء على دوام ليلة القدر ووجودها إلى آخر الدهر. وقال النووي، ونقل النووي الإجماع، قال النووي كما في شرحه على مسلم: وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر للأحاديث الصحيحة المشهورة. المسألة الثانية: متى تكون ليلة القدر؟ متى تكون ليلة القدر؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليلة القدر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأخيرة من رمضان، أنها متى؟ في العشر الأخيرة من رمضان، وبين عليه السلام أن أوتار العشر آكد من أشفاعها، فمن قام العشر جميعا فقد أدرك ليلة القدر. من قام العشر الأواخر جميعا فقد ماذا؟ أدرك ليلة القدر. هل شرط أني أعرف أن متى ليلة القدر؟ لا، ليست شرط، ليست شرط. تأتي تصلي مع الناس وتعبد الله فيها وتعمل الصالحات من ذكر وقراءة قرآن، إذن أنت ماذا؟ أنت أدركت ليلة القدر حتى لو لم تعلم متى هي. وذكر الحافظ ابن حجر كما ذكرنا كم قول؟ 47 قولا. ثم قال الحافظ: وأرجحها أنها في وتر من العشر الأخير، أرجحها أنها في ماذا؟ في وتر من أوتار العشر الأخيرة، وأنها تتنقل في العشر الأواخر، ليست ثابتة، قد تكون السنة هذه عام 21، السنة التي قبلها قد تكون في 23، التي قبلها قد تكون في 25، التي قبلها قد تكون في 27، وهكذا. إذن من أراد أن يدرك ليلة القدر ماذا يعمل؟ يجتهد في كل في كل العشر. وقال الشيخ البسام رحمه الله: ويمكن تصنيف هذه الأقوال إلى أربع فئات. ويمكن تصنيف هذه الأقوال إلى أربع فئات. الأولى مرفوضة، الأولى مرفوضة كالقول بإنكارها في أصلها أو رفعها، يعني الذين ينكرون وجود ليلة القدر وأنها قد رفعت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول ماذا؟ مرفوض. الثاني ضعيف، قول ماذا؟ ضعيف كالقول بأنها ليلة النصف من شعبان. هناك قول بأنها ليلة النصف من شعبان، وهذا القول ماذا؟ ضعيف ولا يصح. الثالث أو الثالثة مرجوحة كالقول بأنها في رمضان في غير العشر الأخير منه، أنها في رمضان لكنها ليست في العشر الأخير، وهذه مرجوحة. ما هو الراجح؟ قال الرابعة وهي الراجحة، وهي كونها في العشر الأخير من شهر رمضان، وأرجحها أين؟ في الأوتار، وأرجحها في الأوتار، وأرجح الأوتار 27، هذا قول الشيخ البسام، أرجح الأوتار في ليلة 27، لكن الراجح ما هو عند أهل العلم؟ أنها متنقلة في العشر الأواخر. ويقول ابن دقيق العيد: والقول بتنقلها حسن، والقول بتنقلها حسن، لأن فيه جمعا بين الأحاديث وحثا على إحياء جميع تلك الليالي، وهذا القول عليه كثير من أهل العلم. أي قول؟ بالتنقل فيها. إذا تأملنا، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا تأملنا الأدلة الواردة في ليلة القدر تبين لنا أنها تتنقل من ليلة إلى أخرى، وأنها لا تكون في ليلة معينة كل عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة القدر أو ليلة القدر في المنام، وأنه يسجد في صبيحتها ماء وطين، وكانت تلك الليلة ليلة 21، وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في ليالي متعددة من العشر. وهذا يدل على أنها لا تنحصر في ليلة معينة، لكن قال صلى الله عليه وسلم: من قامها أو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ماذا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. مسألة: ما يشرع في ليلة القدر؟ ما يشرع لك أن تفعله في ليلة القدر من العبادات كثيرة، لكن نذكر منها أولا القيام. يشرع في هذه الليلة الشريفة قيام ليلها بالصلاة، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من الأعمال التي تشرع في هذه العشر الأواخر أو في ليلة القدر الاعتكاف، كما سيأتي معنا في آخر الباب، الاعتكاف. ويشرع في ليلة القدر الاعتكاف، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر التماسا لليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما معنا هذا الحديث الذي في هذا الباب: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. كذلك من الأعمال التي تكون في ليلة القدر الدعاء، من الأعمال الدعاء، ويشرع الدعاء فيها والتقرب إلى الله عز وجل. ما هو الدليل؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت تقول: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول أو ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نكثر من هذا الدعاء، نكثر في هذه العشر وفي الليالي التي تكون هي أرجى الليالي ليلة القدر، علينا أن نكثر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأنت تمشي وأنت راكب وأنت داخل وأنت خارج، اكثر من هذا الدعاء في مثل هذه الليالي. الأمر الرابع: يشرع العمل الصالح، يشرع العمل الصالح، لأن كما قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال كثير من المفسرين: أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وغير هذه وغير هذه الأعمال. طيب، ما هي علامة ليلة القدر؟ علامة ليلة القدر، قال أهل العلم: من علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها صافية ليس لها شعاع. في صبيحة ماذا؟ ليلة القدر تطلع الشمس صافية ليس لها ماذا؟ شعاع. ما هو الدليل؟ عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، كما عند مسلم. وفي لفظ آخر لمسلم: وأماراتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بعض العلامات كما في الشرح الممتع، قال: لها علامات، من علاماتها قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة. يقول: قوة الإضاءة في تلك الليلة، يعني في نفس الليلة، ليست في الليلة التي بعدها، لا، في نفس ليلتها قوة الإضاءة والنور. وهذه العلامة في الوقت الحاضر لا يحس بها إلا من كان ساكناً خارج المدن، لأن في المدن مع كثرة هذه الكهرباء وكذا لا يحس بها. كذلك يقول: من علامات ليلتها في نفس الليلة الطمأنينة، طمأنينة القلب وانشراح الصدر، يعني يجد الإنسان نفسه في تلك الليلة منشرح الصدر، مطمئن القلب، يرى سعادة في نفسه وفي صدره، ومطمئنا في تلك الليلة أكثر مما يدو في بقية الليالي. وكذلك قد يرى، يقول الشيخ ابن عثيمين: قد يرى بعض الناس في المنام ليلة القدر، قد يرى، ليست من الأمور التي يجزم بها. أما العلامات اللاحقة التي تكون في اليوم الثاني ذكرناها: الشمس تطلع في صبيحتها إيش؟ ليس لها ماذا؟ شعاع. كذلك الشحناء، المخاصمة بين الناس، ماذا تفعل؟ المخاصمة بين الناس من أسباب حرمان الخير ليلة القدر، من أسباب حرمان ليلة القدر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أراد أن يخرج لأصحابه ليخبرهم بماذا؟ فتلاحى رجلان أي تخاصما فأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن يهتم بمثل هذه الأمور، وعلى الإنسان ألا ينشغل بالعلامات، على الإنسان ألا ينشغل بالعلامات ولا بالبحث عنها، ويترك ماذا؟ ويترك العبادات في ليلة القدر. تجد الناس يقومون في الليل وهو يخرج برا، يخرج خارج المسجد أو خارج المنزل، ينظر هذه الليلة هل هي مطمئنة، هل هي مضيئة النور أو كذا، ويترك ماذا؟ العبادات. وكذلك عليك أن تحذر من قطاع الطريق، هناك قطاع طرق في الخير، هناك قطاع طرق في الخير يقطعون طريق الخير عن مين؟ عن الناس. وهؤلاء الذين ينشرون عبر التواصل الاجتماعي، الناس قد يصلون إلى الليلة الرابعة مثلا، قد في العشر الأواخر من الرابعة والعشرين مثلا، فينشر من قطاع الطرق يقولون: إن ليلة القدر كانت في الإحدى والعشرين، وقد رآها الشيخ فلان في المنام، أو قد رأينا كذا، أو قد رأينا كذا. فبسببه ماذا يحدث لبعض الناس؟ لا نقول للكل، يحصل عنده ماذا؟ كسل وعدم مبالاة بالعبادة. لماذا؟ لأنه يقول: ذهبت ليلة القدر، إذن كيف أقوم باقي الليالي؟ لا، هؤلاء كما ذكرتهم ماذا؟ قطاع طرق. على المسلم أن يعلم، على المسلم أن يعلم أنه سينال أجر ليلة القدر إذا قام ماذا؟ جميع العشر. قم جميع العشر وبإذن الله أنت أدركت ليلة القدر. ليس شرطا ماذا؟ ليس شرطا أن ترى علامات لليلة القدر، ليس شرطا أن ترى رؤيا لليلة القدر، لا، قم العشر الأواخر، قم العشر الأواخر جميعها وبإذن الله أنت ممن أدرك ليلة القدر بإذن الله عز وجل. نعم، باب الاعتكاف.
صلى الله عليه وسلم. باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
نعم، لما كان الاعتكاف في رمضان غالباً، غالب الاعتكاف يكون أين؟ في رمضان. فلما كان الاعتكاف غالباً في رمضان، وهو ما استقر عليه اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يذكر بعد الكلام عن الأحكام ماذا؟ عن الأحكام المتعلقة بصيام رمضان. فإحنا الآن انتهينا من الأحكام المتعلقة بصيام رمضان، ثم دخلنا في ليلة القدر، ثم ختم المؤلف هذا الباب أو هذا الكتاب بباب ماذا؟ الاعتكاف. والاعتكاف لغة الإقبال على الشيء والاحتباس فيه. الاعتكاف لغة كما في لسان العرب الإقبال على الشيء والاحتباس فيه، من عكف على الشيء أي إذا أقبل عليه مواظباً لا يصرف عنه وجهه. ومنه قيل لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه عاكف ومعتكف. وأما تعريف الاعتكاف في الشرع أو في الاصطلاح هو الإقامة في المسجد، الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل ليلا كان أو نهارا. إذن هو الإقامة أين؟ في المسجد بنية ماذا؟ التقرب إلى الله عز وجل ليلا كان أو نهارا. وزاد بعضهم من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. وقال الله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وكذلك قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس المكث في المسجد من أجل الاجتماع إلى الإخوان والتحدث والقهقهة وما أشبه ذلك، هذا ليس اعتكاف، هذا ليس اعتكاف. الذي يذهب ويجلس في المسجد من أجل ماذا؟ الضحك والكلام واللعب والتواصل والرسائل عبر التواصل الاجتماعي، هذا ليس اعتكاف. أنت منعت نفسك عن أهلك وعن أقاربك وعن أصحابك وعن عملك، وبقيت في بيت من بيوت الله عز وجل وفرغت نفسك، إذن عليك أن تستغل ماذا؟ كل دقيقة من هذه الدقائق في عبادة الله عز وجل. وللاعتكاف غايات منها كما قال ابن القيم، وللاعتكاف غايات منها كما قال ابن القيم وغيره. عكوف القلب على طاعة الله، من غايات الاعتكاف عكوف القلب على طاعة الله تعالى، أي أن قلبك يعتكف لطاعة الله عز وجل. كذلك جمع القلب عليه ووقف النفس له لله عز وجل، الخلوة به سبحانه، أي أنك تختلي في هذا المسجد وتعبد الله عز وجل، ما يشغلك فيه إلا ماذا؟ إلا العبادة. تصلي الفجر وتقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل، ثم تنام قليلا فتقوم تقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل، فتصلي الظهر فتقوم تذكر الله وتقرأ القرآن، فتصلي العصر فتقوم تقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل، ثم تصلي المغرب وتذكر الله عز وجل، تصلي مع الناس التراويح وتذكر الله عز وجل، تصلي مع الناس القيام إلى أذان الفجر. إذن في خير ولا ما أنت في خير؟ في خير عظيم. ولهذا الإنسان إذا كان ممن وفقه الله للاعتكاف واعتكف كما يريده الله عز وجل وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يجد تغيراً بعد شهر رمضان، يجد تغير في القلب، يجد أن القلب ماذا؟ أصبح ماذا؟ حي، وتزيد فيه ماذا؟ وتزيد فيه الطاعات. كذلك الانقطاع عن الاشتغال بالخلق، وكذلك تفريغ القلب من أمور الدنيا، الاشتغال بالله عز وجل، لأنك أصبحت في هذا البيت في هذا المسجد تذكر الله عز وجل. طيب، حكم الاعتكاف. الاعتكاف سنة للرجال والنساء، الاعتكاف سنة للرجال ولمن؟ وللنساء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي فيه الإجماع، وحكي فيه ماذا؟ الإجماع على أنه ماذا؟ على أنه سنة كما سيأتي معنا. لكن تمنع المرأة من الاعتكاف في المسجد إذا لم يكن فيها مكان تستتر فيه، لكن تمنع المرأة من الاعتكاف في المسجد متى؟ إذا لم يكن فيه مكان تستتر فيه. الآن لو ضربنا مثال بهذا المسجد، الآن هناك مكان للنساء ولا لا؟ امرأة تعتكف في مصلى النساء بعيدة عن الرجال، في حقها سنة أو لا؟ نعم، إن أذن لها من؟ زوجها. طيب، لو لم يكن هناك مقر للنساء وإنما مثل هذا المسجد فقط، هل لا أن تعتكف في الأخير مثلا؟ لا، لا، الناس تنام وكذا، فلا ينبغي لها. وكذلك إذا خيفت الفتنة. طيب، قال ابن المنذر يحكي الإجماع، وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، ليس واجب، لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيجب عليه. هل المرء يوجب الاعتكاف على نفسه؟ متى؟ بالنذر، كما سيأتي معنا في حديث عمر، بالنذر. لو قال رجل علي نذر لو نجحت في الامتحان أن أعتكف كم يوم في المسجد، يوما في المسجد، فهنا أصبح في حقه ماذا؟ واجب، في حقه واجب. وقال النووي رحمه الله، قال فالاعتكاف سنة بالإجماع، قال النووي والاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع. وقال ابن العربي إنه سنة مؤكدة، وكذا قال ابن بطال في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكيده. وقال أبو داود عن الإمام أحمد لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون. إذن ما حكم الاعتكاف؟ لمن؟ ومتى تمنع المرأة؟ طيب، أحسنتم. ثم قال في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، أي ليلة؟ ليلة القدر، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. وجه الدلالة من هذا الحديث أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه سنة، وتعليقه الاعتكاف على من أحب ذلك، قال من أحب ذلك، يدل على عدم ماذا؟ الوجوب. لو كان واجبا لماذا؟ لأمرهم بالاعتكاف. وقال ابن قدامة رحمه الله مما يدل على أنه سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه تقربا إلى الله عز وجل، واعتكاف أزواجه معه وبعده، ويدل على أنه غير واجب أن أصحابه لم يعتكفوا، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به إلا من أراده كما في المغني. يقول الشيخ ابن باز، وهذه مسألة أخرى، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله ويجوز الاعتكاف في رمضان وفي غير رمضان، إذن يجوز الاعتكاف في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان أفضل، لكن في رمضان ماذا أفضل؟ لو رجل أراد أن يعتكف غدا في هذا المسجد مثلا، هل له أن يعتكف؟ له، يجوز، لكن الاعتكاف في رمضان أفضل، وآكد لفضل الزمان فقط لا، وكذلك التأسي بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اعتكف أين؟ اعتكف في رمضان، اعتكف في رمضان. ومن اعتكف في غير رمضان قال الشيخ لا بأس به في غير رمضان. الاعتكاف إذن مستحب وليس بماذا؟ بواجب. طيب، قوله في الحديث حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف حتى ماذا؟ حتى مات، ثم من بعد اعتكف من؟ زوجاته صلى الله عليه وسلم. يؤخذ منه أن الاعتكاف لم ينسخ، الاعتكاف باقي إلى قيام الساعة. وأيضا يؤخذ منه أنه ليس من خصائص النبي. قد يقول قائل الاعتكاف من خصائص النبي، لا، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف حتى توفاه الله ثم ماذا؟ اعتكف أزواجه من بعده. طيب، مسألة، متى يدخل المعتكف إلى معتكفه ومتى يخرج في رمضان؟ أراد رجل أن يعتكف في العشر الأواخر، متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي؟ أما دخول المعتكف، من أراد أن يعتكف، أما دخول المعتكف فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21. يدخل متى؟ قبل غروب الشمس من ماذا؟ من ليلة 21. هذه ليلة إيش؟ أول ليلة من ليالي العشر الأواخر. وقال النووي وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر، إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر. وأول الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح في رواية، لأن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل هو قالوا دخل قبل المغرب معتكفا، اعتكف قبل المغرب، لكن بعد الفجر جلس في المكان الذي يريد أن يجلس فيه ويعتكف فيه، أو أراد أن ينفرد فيه. هو اعتكف من بعد المغرب، لكن لما صلى الفجر بقي في المكان الذي يريد أن ينفرد به. وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كما في فتاوى الصيام متى يبتدئ الاعتكاف، فأجاب جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة 21 لا من فجر 21، لا من فجر 21. إذن وقال أيضا رحمه الله دخول المعتكف للعشر الأواخر يكون دخوله عند غروب الشمس من ليلة 21. إذن ما هو القول في هذا؟ الراجح في هذا قول أهل العلم ليلة 21. هذا لمن أراد إيش؟ الاعتكاف العشر كاملة، لأن هناك من لا يريد أن يعتكف العشر، هناك من يريد أن يعتكف ليلة، هناك من يريد أن يعتكف خمس ليالي، هناك من يريد أن يعتكف ست ليالي، وهناك من يريد أن يعتكف العشرة جميعا. أما خروجه من الاعتكاف ووقت نهاية الاعتكاف في أيام العشر الأواخر من رمضان، ينتهي وقت الاعتكاف في أيام العشر الأواخر من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. ينتهي متى؟ بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، فإنه يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. يعني صلى المغرب ثم بعد ذلك قالوا الرؤيا، أتت الرؤيا أن غدا أول هلال شوال، غدا هو العيد، فإنك تخرج من بعد ماذا؟ المغرب. لم يرى الهلال أكمل رمضان ماذا؟ 30 يوما، فإنك تخرج في نهاية بعد غروب آخر يوم من ماذا؟ من رمضان. هذا لمن؟ لمن أراد أن يعتكف ماذا؟ العشر. إذن متى ينتهي اعتكاف عشر رمضان؟ آخر يوم من رمضان. وإذا اختار البقاء، وإذا اختار البقاء حتى يصلي الفجر من يوم العيد ويخرج من معتكفه إلى صلاة العيد فلا بأس، وقد استحب ذلك بعض السلف، استحب ذلك بعض السلف، لكن الخروج يكون الأصل يكون متى؟ بعد غروب الشمس. قال إمام مالك رحمه الله: إنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. وقال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، ما سمعت إلي في ذلك. وإذا خرج من الاعتكاف لم يرد أن يخرج بعد آخر يوم من غروب شمس رمضان، وحب أنه يخرج إلى مصلى العيد، فإن عليه ماذا؟ فإنه يستحب له أن يغتسل قبل الخروج لصلاة العيد، وعليه أن يتجمل، لأن هذا من سنن ماذا؟ من سنن العيد. طيب، مسألة: هل هناك حد لأكثر الاعتكاف؟ أعتكف 10، 20، 30 شهر، هل هناك حد لأكثر الاعتكاف؟ قال أهل العلم: لا حد لأكثر زمان الاعتكاف، لا حد. والدليل عموم قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. نقل ابن حزم أن الله سبحانه وتعالى لم يحده بوقت ولم يقدره بمدة، فهو على إطلاقه، وغير جائز تخصيصه بغير دلالة. ونقل الإجماع النووي وابن الملقن وابن حجر، وقال النووي: وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف. طيب، هذا لحد ماذا؟ الاعتكاف. مسألة أخرى أقل الاعتكاف. المسألة الأولى حد الاعتكاف، هل في حد؟ لا. طيب، أقل الاعتكاف، قال أهل العلم: لا حد لأقل مدة للاعتكاف، لا حد لأقل مدة للاعتكاف، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وقول للحنابلة، واختاره ابن حزم والشوكاني وابن باز، وحكى ابن عبد البر أنه قول أكثر الفقهاء. وقال الشوكاني رحمه الله في السيل، قال: لم يأتنا عن الشارع في تقدير مدة الاعتكاف شيء يصلح للتمسك به، واللبث في المسجد والبقاء فيه يصدق على اليوم وبعضه، يصدق على اليوم وبعضه. فالشوكاني يرى أنك تعتكف حتى بعض من إيش؟
اليوم.
من اليوم، أو يوما، أو يوما واحدا، بل يرى الشوكاني حتى على ساعة، هذا رأي، حتى على ساعة. وقال الشيخ ابن باز: والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله، سواء كانت المدة كثيرة أو ماذا؟ أو قليلة. ولم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد، لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر. ولهذا قال أهل العلم أن كل إقامة في مسجد الله تعالى بنية التقرب إليه فهو اعتكاف، سواء كانت المدة قليلة أو كثيرة. ولهذا من وفقه الله عز وجل الاعتكاف العشر هذا نعمة. طيب، من لم يوفق، عنده عمل، وظيفة، هل يحرم نفسه من الاعتكاف ولو اليوم؟ اعتكف يوم، عندك إجازة الجمعة والسبت اعتكف فيها، سواء في مسجدك في بلدك أو في مسجد الحرمين. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية: أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارضة. رواه البخاري ومسلم.
نعم، يقول ابن دقيق العيد: الترجيل تقول كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم. الترجيل هو تسريح الشعر، تسرح للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الشعر. وفيه دلالة في هذا الحديث، يقول ابن دقيق العيد: فيه دليل على طهارة بدن الحائض، دليل على طهارة بدن الحائض، وفيه دليل على أن خروج رأس المعتكف، خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل الاعتكاف. وأخذ منه بعض الفقهاء أن خروج بعض البدن من المكان الذي حلف الإنسان على ألا يخرج منه لا يوجب حنثه. يقول الشيخ البسام، يقول الشيخ: اليهود يتشددون في أمر الحائض، اليهود يتشددون في أمر الحائض، فيجتنبون منها ما أباحه الله من المباشرة والمضاجعة، بل يعتزلونها ويرونها رجسا ونجسا. والنصارى على نقيضهم، لا يتحاشون عنها بل يعاملونها معاملة الطاهرة. أما الإسلام فهو دين اليسر ودين العدل والتوسط، فيراها طاهرة في بدنها وكذلك في ثوبها. فالمؤمن ليس بنجس، فالمؤمن ليس بنجس لا حيا ولا ميتا. فلا بأس من مباشرتها للأشياء الرطبة واليابسة كذلك. أما الجماع فيحرم لما فيه من الخبث الذي يعود بالضرر على المجامع والولد إن قدر في ذلك الجماع. طيب، ومنه جواز ترجيل المعتكف رأسه، يعني ومنه أيضا يجوز المعتكف أن يحلق رأسه إذا كان في المسجد، وتقليم أظفاره أيضا، وتنظيف البدن. ومنها في الحديث طهارة الحائض، ومنها قال العلماء منع الحائض من المسجد. النبي أخرج رأسه لعائشة ولم تدخل عائشة إلى المسجد. ومنها جواز ملامسة الحائض المعتكف وغيره. ومنها في هذا الحديث قال العلماء: الخروج من المعتكف أو من المعتكف للحاجة الضرورية يجوز، الذي يكون معتكفا يجوز له أن يخرج لماذا؟ للضرورة، إذا كانت هذه الضرورة لا تستطيع أن تفعلها في المسجد. ولا يجوز، وأنه ممنوع من الخروج لغير الحاجة. إذن قال حافظ رحمه الله: في الحديث جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزين، وكذلك كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفسرها الحافظ أو فسرها الزهري بالبول والغائط، بالبول والغائط. وقال الشيخ ابن باز: مثل هذا الكلام جواز استخدام الحائض، ولا بأس أن تستخدم تغسل الرأس وتصب عليه الماء وتقرب لك المتاع، كل ذلك يجوز من الحائض للمعتكف. والمعتكف يشتغل بالاعتكاف كما قال الشيخ، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان، بما أنه قد اعتكف فلا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحوه، وإلا فليبقى في معتكفه بقية الليل والنهار، وهذا هو الأفضل. إلزم المسجد ولا تخرج إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط وغسل وأكل وشرب هذا، ومن يأتي به. إن وجدت من يأتي لك بالأكل والشرب في المسجد فهذا جيد، لا تخرج. وإن احتجت للأخذ الطعام والشراب فلك أن تخرج تأخذ حاجتك وتعود إلى المسجد كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله. طيب، هل يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد؟ قد يقول قال: أريد أن أعتكف في منزلي. قال أهل العلم: يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد. ما هو الدليل؟ ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. أن الآية، وجه الدلالة أن الآية دلت على أن شرط الاعتكاف ما هو؟ أن يكون أين؟ في المسجد. لأنه لو صح في غيره لم يختص تحريم المباشرة به، لأن الجماع منافي للاعتكاف إجماعا. ومن السنة، وإن كان في الحديث الذي معنا، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. والزهري فسر الحاجة بماذا؟ البول أو الغائط. ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن قدامة والقرطبي وابن تيمية. وقال ابن قدامة: لا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع: لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد باتفاق العلماء. طيب، ما هو ضابط المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف؟ ما هو ضابط الاعتكاف أو المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف؟ قال الشيخ أو قال أهل العلم: إن كان يتخلل الاعتكاف صلاة جماعة فيشترط لصحته أن يكون في مسجد ماذا؟ جماعة. إن كان يتخلل الاعتكاف صلاة جماعة، ستعتكف يوم، إذن اليوم في صلاة جماعة ولا لا؟ في 5 صلوات، فإذن عليك أن تجلس في مسجد، أن تعتكف في مسجد يقام فيه صلاة الجماعة، ولأن الجماعة ماذا؟ واجبة. ولو اعتكف الرجل في مسجد لا يقام فيه، لا تقام فيه الجماعة، مسجد مثلا مهجور، بني مسجد أكبر منه الناس انتقلت له وتركت ذلك المسجد، فلو اعتكفت فيه فإنك سيحصل منك شيء أو أحد أمرين: إما أن تترك الجماعة الواجبة، إما أن تترك الجماعة الواجبة، وإما أن تخرج إليها فيتكرر منك ماذا؟ الخروج، تخرج الفجر وتخرج الظهر وتخرج العصر وتخرج المغرب وتخرج ماذا؟ العشاء. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. أي مساجد؟ مكة والمدينة والأقصى. يجوز يصح الاعتكاف في غير هذه المساجد، إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة صلاة الجماعة، إقامة صلاة إيش؟ الجماعة فيه. فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه. هذا قول من؟ الشيخ ابن باز. وقال الشيخ ابن عثيمين: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه ماذا؟ صلاة الجماعة. الآن ما وصلنا للجمعة، نتكلم عن ماذا؟ عن الجماعة. طيب، مسألة: الاعتكاف في غير مسجد الجمعة إن كان لا يتخلل الاعتكاف جمعة. شخص اعتكف في مسجد جماعة سبت وأحد واثنين وثلاثاء وأربعاء وخميس وخرج، هل يتخلل هذا الاعتكاف جمعة؟ ها، إيش بكم كذا؟ ما يتخلل، لأنه اعتكف من السبت إلى الخميس وخرج، إذن لن يصلي الجمعة في هذا المسجد، لأن المسجد لا يقام فيه، سيذهب سيخرج. لكن إذا كان يجوز الاعتكاف في مسجد في غير مسجد الجمعة إن كان لا يتخلل الاعتكاف جمعة باتفاق المذاهب الأربعة. وأما إذا كان يتخلل الاعتكاف يوم جمعة، فقال بعض أهل العلم، لا يشترط الاعتكاف في المسجد الجامع، ومن وجبت عليه الجمعة وكانت تتخلل اعتكافه فعليه أن يخرج لحضور الجمعة ثم يرجع إلى المسجد الذي يعتكف فيه. والأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع، الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد ماذا؟ الجامع، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وقول لبعض ماذا؟ السلف، وهو اختيار ابن العربي المالكي وابن باز وابن عثيمين. وقال ابن العربي: إذا اعتكف في مسجد لا جمعة فيه للجمعة أو لا جمعة فيه للجمعة، فإن علمائنا من قال يبطل الاعتكاف ولا نقول به. ابن العربي قال: ولا نقول به، يعني هو لا يقول بالبطلان. بل يشرف الاعتكاف ويعظم، ولو خرج من الاعتكاف من مسجد إلى مسجد لجاز له ذلك. لكن الأفضل ماذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين: وهو في كل مسجد، سواء كان في مسجد تقام فيه الجمعة أو في مسجد لا تقام فيه، ولكن الأفضل أن يكون في مسجد تقام فيه حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة. فهمت المسألة؟ طيب، هل للمرأة أن تعتكف في المنزل؟ مسألة، هل للمرأة أن تعتكف في المنزل؟ أولاً ذكرنا حكم الاعتكاف للمرأة في بداية الدرس، ما هو الحكم؟
سنة.
لكن هنا مسألة أخرى، هل للمرأة أن تعتكف في المنزل؟ قال أهل العلم: لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد. قال أهل العلم: لا يصح الاعتكاف إلا أين؟ إلى المسجد، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد. وسواء في ذلك الرجل أو المرأة. وقال ابن قدامة في المغني: وللمرأة أن تعتكف في كل مسجد، في كل مسجد، ولا يشترط إقامة الجماعة فيه، لأنها غير واجبة عليها. المرأة لها أن تعتكف في أي مسجد، في أي مسجد، وليس لها الاعتكاف في بيتها، لأن الآية: وأنتم عاكفون في المساجد. ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أستأذنه في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن. ولا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد، وهذا اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح. نعم، آخر حديثين وننتهي إن شاء الله.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. رواه البخاري ومسلم.
موضوع الحديث: هل يشترط للاعتكاف صوم أم لا؟ موضوع هذا الحديث: هل يشترط الاعتكاف صوم أو لا؟ وهنا كما قال الشيخ البسام رحمه الله: نذر عمر ابن الخطاب في الجاهلية أن يعتكف يوما وليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذا النذر، فلما كان مطالبا بوفائه سواء عقده في حال كفره أو في حال ماذا؟ إسلامه، أمره أن يوفي بنذره، لأنه وإن كان عقده مكروها إلا أن الوفاء به واجب، الوفاء به واجب. وقال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: بصحة النذر من الكافر، بصحة النذر من الكافر، إذ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر هذا النذر في الجاهلية ولم يقوم به، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. فيؤخذ من هذا الحديث صحة النذر من الكافر، وهذا محل خلاف. وهنا مسألة مرت معنا قديما: هل الكفار مخاطبون بالشريعة أم لا؟ مرت، أحد يذكر؟ ها؟
شيخ، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وليس
بفروع الشريعة. ها؟ أصيل. نعم، ها شيخ؟ نعم، أحسنتم، جزاكم الله خير. وهذه المسألة مرت معنا، وذكرنا كلام النووي، وهم مخاطبون بوصولها في هذه المسألة، خلاف أيضا في الأصول، خلاف كما قال الشيخ أحمد رحمه الله. والله عز وجل أخبر أيضا عنهم أنهم يسألون: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من إيش؟ من المصلين. والآيات: وإطعام المسكين، تعد من ماذا؟ من الفروع، تعد من الفروع لا من الأصول. وكذلك هم مخاطبون بهذه، ويزاد عليهم ماذا؟ العذاب. ومر معنا كلام النووي في ذلك. قال ابن دقيق العيد: استدل به بهذا الحديث على أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف. واستدل بهذا الحديث على أن الصوم ليس ماذا شرطا في الاعتكاف. يعني لو أراد أن يعتكف الآن في شعبان يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ويصح الاعتكاف من غير صوم، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة وقول طائفة من السلف، واختاره ابن حزم وابن دقيق العيد والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا حديث عمر. وقال ابن عبد البر وقال الشافعي وأحمد وداود وابن علية الاعتكاف جائز بغير صوم، وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز، وينظر في التمهيد وكذلك في المغني. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح، فلو اعتكف الرجل أو المرأة وهما مفطران فلا بأس في غير رمضان. إذن هل يشترط للاعتكاف الصوم؟
لا.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. عن صفية بنت حيين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقبلني، وكان أسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على اسمكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقربها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعنى، رواه البخاري ومسلم.
نعم. قال الشيخ فيصل المبارك رحمه الله قال الحافظ أي ابن حجر في هذا الحديث فوائد، في هذا الحديث فوائد: جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة، جواز اشتغال المعتكف بالأمور ماذا؟ المباحة، يجوز له من تشيع زائره والقيام معه والحديث مع غيره وكذلك زيارة المرأة للمعتكف وبيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم، وفيه في الحديث التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار. وقال ابن دقيق العيد وهذا متأكد في حق العلماء، وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدي به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم. هذا متأكد في حق من؟ العلماء وأهل العلم وأهل الفضل والذين وأهل الفضل والذين هم قدوة للناس، أنه ينبغي لهم ألا يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم حتى لو كان هناك مخرج، لا ينبغي له، لأن ذلك سبب، يقول ابن دقيق العيد، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. ومن ثم قال بعض العلماء ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا نفيا للتهمة، ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه، وقد عظم البلاء بهذا الصنف والله أعلم. انتهى كلامه. وقال الصنعاني رحمه الله الوساوس تطرق القلب، الوساوس، وساوس ماذا؟ شياطين تطرق القلب، فإن استرسل العبد معها قادته إلى الشك، وإن قطعها بالذكر والاستعاذة ذهبت عنه. إذن ما هو دواء الوساوس؟ الذكر. إن تركت الوساوس تهجم على قلبك أدخلتك في ماذا؟ في الشك. وإن قطعتها بذكر الله عز وجل وبالدعاء وبكذا زالت منك بإذن الله عز وجل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد لا بأس أن يزوره إخوانه المعتكف، لا بأس أن يزور المعتكف بعض من أصدقائه وإخوانه، يجوز ولا حرج في ذلك، ولا حرج في التحدث معه. مثلا أتى إليه شخص بأكل أو أتى معه له بشراب وجلس معه في المسجد يتحدثون لوقت، فهذا ماذا؟ فهذا جائز. كذلك قال فيه، يقول الشيخ ابن باز: وفي الحديث أن الإنسان إذا كان في موقف قد يتهم فيه عليه أن يبين للناس، أن يبين للمار. لو مر من عندك شخص وأنت في موطن قد تتهم فيه، فعليك أن تبينه لمن؟ للمار. كما يقول الشيخ: أني وقفت هنا لأجل كذا وكذا، حتى لا يظن به ماذا؟ السوء. ولهذا تجد بعض الناس يمشي مع أهل البدع ويمشي مع أهل الأهواء ويأكل معهم ويزورهم ويركب معهم، طيب، وتريد أن يظنون أهل السنة بك الخير؟ لا، لن يظنون بك الخير، وإنما يحكمون على ظاهرك. وهذا الذي يقصده الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال أن الإنسان إذا كان في موقف قد يتهم فيه يبين للمار. أنت عليك أن تبين لإخوانك لماذا أنت هنا. ذهبت تناصح، الحمد لله، ولكن ما هي هذه النصيحة؟ أن تجلس وتضحك وتأكل وتشرب وتركب وكل يوم معهم؟ هل هذه مناصحة؟ لا. فأنت وضعت نفسك في موطن للتهمة، فإنك تتهم. كذلك يقول الشيخ ابن باز: وإذا وقف العالم أو الرجل الصالح في مكان غير مناسب ومر عليه بعض إخوانه يبين لهم العلة، يبين لهم ماذا؟ العلة، حتى لا يتهموه بأنه انحرف عن الطريق السوي. هذا هو. فلماذا إذا رأيت شخصا يماشي أهل البدع وأهل الأهواء ويواكلهم ويذهب معهم، فإذا أردت تكلمت عليه هجموا عليك أنت وتركوا؟ هذا الذي يمشي مع أهل الهوى. إذن هو الذي وضع نفسه بماذا؟ في هذا الموقف، عليه أن يبين الآن، عليه أن يبين. كذلك يقول الشيخ في هذا الحديث أن الشيطان له صلة بالإنسان شديدة، الشيطان له صلة بالإنسان شديدة وعظيمة وخفية، وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، والشياطين أنواع، ولهم أجسام ولهم أرواح تليق بهم لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. وقال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: يؤخذ منه أن الوسوسة الشيطانية لا تؤمن على العبد. لا أحد يقول أنا الشيطان إذا وسوس لي ما يقدر، لا تؤمن على العبد. كيف؟ قال الشيخ: فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن عليهم منها فغيرهم من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره فقالوا: سبحان الله، يعني أنا أشك فيك يا رسول الله أو كذا. قال: إن الشيطان ماذا يفعل؟ يجري لابن آدم في مجرى الدم، وكما قال. وقال الشيخ رحمه الله أيضا: يؤخذ منه أن الوساوس تنقسم إلى قسمين. الشيخ أحمد يقول أن الوساوس الشيطانية تنقسم إلى قسمين: وساوس عابرة، فهذه لا يحاسب عليها العبد، وساوس عابرة هذه لا يحاسب عليها العبد، وساوس ثابتة قد تؤدي بالإنسان إلى الشك، فهذه الوساوس يجب على الإنسان أن يحاول قطعها عن نفسه بذكر الله عز وجل، فإن الشيطان يخنس إذا ذكر الله، فمن أحس بشيء من ذلك فليكثر من ذكر الله، وليكثر من قراءة القرآن، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينفث عن يساره ثلاثا، ثم ليسأل ربه أن يعيذه من الشيطان الرجيم. والشاهد، يقول الشيخ أحمد، والشاهد من الحديث لباب الاعتكاف زيارة المرأة للمعتكف وخروجه معها ليشيعها. فمن أنعم الله، انتهى كلامه رحمه الله، فمن أنعم الله عز وجل عليه بالاعتكاف في العشر الأواخر، من أنعم الله عز وجل عليه بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقد أنعم الله عليه بفضل وبنعمة عظيمة حرم منه منها غيره. أنت وفقك الله للاعتكاف وغيرك لم يوفق لهذا الاعتكاف، فعليك أن تستغلها، تستغل هذه الأوقات في ذكر الله عز وجل وفي العبادة والبعد عن القيل والقال وكثرة الطعام وعن كثرة النوم. فمن كان صادقا في اعتكافه وكان صادقا في اعتكافه وكان هذا الاعتكاف خالصا لله عز وجل وعبد الله عز وجل كما يريد الله عز وجل، فإن الله عز وجل سيعينه على هذا الاعتكاف، فيكفي المعتكف أنه اعتكف العشر الأواخر جميعا، فهو لا شك أنه أدرك ماذا؟ ليلة القدر، ولا شك أنه عمل الصالحات في ليلة القدر، لأنه في عبادة من صلاة من الفجر إلى الفجر، وهو في ماذا؟ وهو في عبادة. انتهينا ولله الحمد من كتاب الصيام، وقد كان الشرح مختصرا بقدر المستطاع، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا جميعا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا ممن يحسن العمل فيه، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم رمضان كله يا رب العالمين، واجعلنا ممن وعنه على فعل الطاعات في هذا الشهر الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لكم وكتب الله لكم الأجر والثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.